الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله وعلى آله وعلى الشافرين وعلى الله أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمة الفضاء الدرس الثامن والثمانون التحقيق والقول المختار في مرجعية العرف. في الدرس الماضي وفي نهاية الدرس الماضي قد أشرنا إلى تحقيق في المسألة وإلى القول المختار، ولكن سنشير أو سنكرر البحث حول هذا العنوان في هذه الجلسة بعنوان مستقل، وبعد ذلك سندخل في عنوان آخر. في الدرس الماضي قلنا أن في هذه المسألة، يعني في مرجعية العرف، قولان: الأول حصر مرجعية العرف في تعيين المفاهيم فقط كما قاله المحقق النائيني والسيد الخوئي والمحقق الخراساني وعدد من العلماء والأصوليون الفقهاء. والقول الثاني شمول مرجعية العرف للتعيين والتطبيق، تعيين المفاهيم وتطبيق على المسائل. بالبيان الذي ذكرناه في الدرس الماضي وقبل الماضي ظهر لنا أن الحق هو القول الثاني بشمول مرجعية العرف للتعيين والتطبيق، تعيين المفاهيم وتطبيق المسائل. العلة التي ذكرناها أشرنا إليها في الدرس الماضي، النقطة المهمة في ذلك، النقطة المهمة هي أنه لولا هذا القول، يعني لولا بشمول مرجعية العرف للتعيين والتطبيق لا يوجد لنا مرجع آخر في مقام التطبيق. لولا القول بمرجعية العرف حتى في مقام التطبيق، تطبيق على المصادق، لا يوجد لنا مرجع آخر في مقام التطبيق، يعني لنبقى بلا تطبيق على المصادق لو لم نقل بمرجعية العرف. ومن الواضح، التفتوا أيها العلماء، من الواضح أنه لولا التطبيق، لولا تطبيق المفاهيم، تطبيق الموضوعات بعد تعينها، لولا التطبيق لما نستطيع أن نأتي بالتكليف الذي نعلم بالعلم الإجمالي أن الشارع قد كلفنا به. بالعلم الإجمالي نحن نعلم أن الشارع المقدس قد كلفنا بالتكاليف، وخصوصا في هذا المورد مثلا بالتكليف المعين. ولولا التطبيق، ولو أن الموضوع موضوع عرفية أو المستنبتة العرفية المستنبتة أو العرفية المحضة، لولا التطبيق لما نستطيع أن نأتي بالتكليف الذي نعلم إجمالا وبالعلم الإجمالي أن الشارع قد كلفنا. بما أننا قد نعلم إجمالا فلا بد أن نأتي بالتكليف، وإتيان التكليف يحتاج إلى تطبيق الموضوعات على المصادر بعد تعين مفاهيم الموضوعات. هذا أولا، هذه النقطة هي النقطة المهمة، هذه النقطة هي النقطة المهمة لابد أن نلتفت إليها
في مقام الاستنباط وبيان قول الحق ومقام التحقيق. هذا أولا. وثانيا، قد أشرت في الجلسة الماضية ولكن نريد أن نركز عليه، لولا التطبيق ولولا القول مرجعية العرف للتطبيق لنبقى مع مشكلة أخرى كبيرة في بقاء الموضوع في مقام في بحث الاستصحاب، في بقاء الموضوع العرفي. إن كل من الفقهاء والأصوليون يقولون في بقاء الموضوع بعنوان ركن من أركان الاستصحاب، يقولون هذا بقاء الموضوع لابد أن يكون عرفيا، لابد أن يكون عرفيا. ولو لم نقل بمرجعية العرف في مقام التطبيق عليكم السلام ورحمة الله، في مقام التطبيق تطبيق المفاهيم والموضوعات على المصادق، لنبقى مع هذه المشكلة الكبيرة في قضية بقاء الموضوع في الاستصحاب. كما قلت بقاء الموضوع عند الجميع لابد أن يكون عرفيا، لابد أن يكون عرفيا. وهذا ثانيا. وأما بالنسبة إلى الإشكال الذي قاله المحقق النائيني، كذلك أشرت في الجلسة السابقة في الدرس الماضي، المحقق النائيني استشكل يعني في بيانه لا على شخص معين، استشكل بأن في مقام التطبيق نحن نحتاج إلى العلم، لابد أن يكون التطبيق مع العلم، يعني الموضوع بعد تعينه من جانب العرف من قبل العرف، بعد أن عين العرف هذا الموضوع، بعد أن عينه في مقام التطبيق، هذا خمر، هذا مائع، هذا معدن، هذا كذا وكذا، في هذا المورد نحتاج إلى العلم، لازم أن نطبق، يلزم أن نطبق، يجب أن نطبق على المصداق بسبب العلم، نحتاج إلى العلم. حتى لو شككنا مثلا في قضية المعدن الآن في بحثنا الخمس، لو شككنا في أن هذا المصداق مصداق المعدن أو لا، شككنا في تطبيق المفهوم على المصداق، لما نقول بوجوب الخمس، لا يمكن أن نقول بوجوب الخمس، لذلك نحتاج إلى العلم. هذا الإشكال هو الذي سبب للمحقق النائيني والمحقق الخراساني والسيد الخوي وأثباؤهم بأنهم قالوا بمرجعيتهم بحصر مرجعيتهم فقط في تعيين المفاهيم، وفي مقام التطبيق قالوا العقل يعني يطبق على المصداق بحكم العقل قهرا كتحقق المعلول بعد تحقق العلة والمسبب بعد تحقق السبب. ولكن نحن نقول كما قال السيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه والشيخ عبد الكريم الحائري وسائر الأصوليون والفقهاء، نقول هذا الإشكال مدفوعا، هذا الإشكال يعني لا يرد هذا الإشكال على القول الثاني، لأن القول الثاني لأن السيد الإمام لأن هؤلاء الفقهاء والأصوليون يعتمدون على العرف الدقيق لا على العرف المتسامح. المحقق النائيني قال من طبيعة العرف المسامحة، نعم العرف المتسامح من طبيعته التسامح والمسامحة، ولكن العرف الدقيق خصوصا في مقام التطبيق. التفتوا أيها العلماء، تأملوا في هذه القضية، ما المقصود من العرف الدقيق؟ ما المراد من العرف الدقيق؟ هل المقصود يعني العرف المتخصص فقط، عرف خاص في بعدد خاص بعدد معين؟ لا، المقصود من العرف الخاص من العرف الدقيق هو العرف الذي يطبق الموضوع والمفهوم على المصداق بدقة عرفية لا بدقة عقلية. مثلا مفهوم الطول، طول من المفاهيم العرفية، نعم أحيانا الشارع في بعض الموارد ممكن حتى موضوعات العرفية قد تصرف فيها نوع تصرف على أي حال، هذا الموضوع من الموضوعات العرفية،
الطن العرف يعين مفهوم الطن بألف كيلو يقول هذا المفهوم في العرف يعادل ألف كيلو، ولكن إذا مثلا جبنا بحجم من القمح بوزن من القمح ووزنه وزن هذا المقدار 999 كيلو، يعني ألف كيلو إلا كيلو واحد، فلذلك هل العرف يحكم على هذا الحجم وهذا الوزن بأنه طن أو لا؟ العرف الذي حكم على هذا المقدار والحجم بأنه طن نقول هذا العرف المتسامح لا نعتمد عليه، وأما العرف الذي يطبق عليه بأنه طن إلا كيلو واحد هذا نقول عرف دقيق. العرف الدقيق هو العرف الدقيق في مقام التطبيق، العرف الدقيق في مقام التطبيق، وبسبب الاعتماد على هذا العرف يرتفع المشكلة، مشكلة أدنى مسامحة وجود المسامحة في مقام في العرف عند العرف، لأن هذا العرف ليس من طبيعته المسامحة بل من طبيعته دقة في مقام التطبيق. ألا يهلا لذلك هذا العلم يعني حاصل، هذا العلم اللازم في مقام التطبيق حاصل بسبب الاعتماد على العرف الدقيق، وليس المقصود من الاعتماد على العرف المتسامح. بعبارة أخرى إذا اعتمدنا على العرف بهذا القيد هي الدقيق، فالعلم اللازم في مقام الاتيان بالتكييف حاصل من قبل العرف أصلا. المحقق النائيني يريد أن يقول نحن لابد أن نحصل العلم من قبل العقل لا من قبل العرف، أصلا لا يحصل العلم لا يحصل العلم بسبب العرف، ولكن نحن نقول بسبب العرف الدقيق الذي يعرف حتى نقصان كيلو واحد من الطن هذا العرف دقيق، والعلم يحصل بسبب هذا العرف. على يهل لا يرد علي على قول السيد الإمام وعلى هذا المبنى الثاني إشكال المحقق النائيني. و العرف هو نوع العرف، العرف النوعي ليس المراد عرف الشخص، عرف النوعي، وكيفية التشخيص في مقام التطبيق. العرف أولا يعين المفهوم وبعد ذلك يطبق على المصادر. إذا عرفنا تعيين العرف هذا المفهوم مثلا بألف كيلو بعد ذلك لابد أن نرى حكم العرف بالتطبيق، إذا طبق المفهوم على المساق بشكل دقيق نعتبره عرف دقيق، وإذا لم يطبق نعتبره عرف متسامح. على أي حال هذا وهذا التطبيق تأملوا، كذلك المحقق النائيني أشار إلى أن المصدر لابد أن يكون واقع. التفتوا مثلا الدم، الواقع من الدم أو اعتبار الدم، مثلا الدم إذا نحن قد مثلا غسلنا الجسد أو اللباس وقد اهتممنا بإزالة الدم، ولكن بعد ذلك بقي لون الدم، العرف يحكم بأن هذا دم أو يحكم بأنه لون الدم غير الدم. المحقق النائيني يقول الدم الذي هو مثل ملاك النجاسة، هو الدم الواقع، الدم وليس الدم الاعتباري. العرف يحكم بأنه مثلا أنه لون الدم أو الدم، إذا حكم العرف بأن هذا دم يعني لا يمكن أن نحكم بالواقع، هو يحكم بالمصامحة لا بالواقع. نحن نقول إذا حكم العرف بدقة عرفية في الحقيقة حكمه هو على الواقع، هذا أولا. وثانيا تأملوا، نعم هذا اللون الموجود الباقي بعد غسل الدم هذا اللون بدقة عقلية هذا دم، وأما بدقة عرفية أو بعبارة أخرى، الواقع عند العقل دم، ولكن الواقع عند العرف لون الدم وليس الدم. لذلك العرف يحكم بأنه الواقع، يعني المصداق الذي يحكم به العرف الدقيق هو الواقع وليس اعتباريا بسبب المصامحة. فلذلك يذهب هذا الإشكال كذلك. وفي مقام التحقيق على يهال نحن مضافا إلى ذلك التطبيق العقلي له ضافا، التطبيق العقلي الذي قاله المحقق النائمي نحن نقول لا دخل لا مدخلية للعقل في هذا الموارد، كما قالوا السيد الإمام قال الشرع عرف في خطاباته، الشرع عرف في خطاباته، إذا اعتبرنا الشرع عرف في خطاباته كيف يمكن أصلا أن نقول أن هذا التطبيق تطبيق عقلي قهرا؟ فلذلك هذه الإشكالات غير واضح. فإذا ما قاله السيد الإمام الخميني هو القول الحق، ولأنه لأن الإمام الراحل ببيانه قد أجاب عن جميع الإشكالات، ببيانه الواضح قد أجاب عن جميع الإشكالات التي سببت القول بحصر مرجعية العرف في تعيين المفاهيم وحذف دور العرف في تطبيق المصادق. هذا هو القول الحق وفي مقام التحقيق. لا 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 الآن قد فككنا فصلنا بين الواقع العقلي والواقع العرفي. الواقع العقلي غير الواقع العرفي، وإذا اعتبرنا قلنا الشارع هو عرف في خطاباته والموضوع موضوع عرفية عرفية، إما عرفية مستنبتة بزيادة القيود وإما عرفية محضة، هذا هو الواقع. الواقع يعني الدفع واحد عرفية هو الواقع، ولكن دفع واحدة بسبب العقل بدقة عقلية غير هذا. إلى هنا قد تحدثنا حول مرجعية العرف، والآن قد بينا التحقيق والقول المختار. فأما بقي هنا شيء أشير إلى هذا المطلب ولا نريد أن نتجاوز عن الوقت، بقي هنا شيء والشيء هو عبارتنا هذا السؤال: هل يجوز التقليد في الموضوعات أو لا؟ هل يجوز التقليد في الموضوعات أو لا؟ مثلا إذا حكم، نعطيكم مثال، إذا حكم الفقيه في مقام تعيين الموضوعات والتطبيق، فقيه حكم بأن هذا الماء هذا خمر، هل يجوز لنا تقليد أن هذا الفقيه بحكم في حكمه وفتوى بأن هذا خمر، هذا مائع، هذا نجس، هذا كذا وكذا أو لا؟ هل يجوز التقليد أو لا يجوز؟ أولا من البيان المتقدم، من البيان الذي قد قدمنا وذكرنا في قدمناه وذكرناه في الدرس السابق في البحث السابق، البيان الذي قد قدمنا في تقسيم الموضوعات، أنتم تتذكرون قد قسمنا الموضوعات إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام: الموضوعات الشرعية المستنبتة، والموضوعات العرفية غير المحضة كذلك سميناها بالمستنبتة لأجل زيادة القيود، والقسم الثالث الموضوعات العرفية المحضة السرفة المحضة. بما بين يعني شرحنا هذه الأقسام، في القسم الأول الموضوع الشرعية، الموضوع الشرعي، الموضوعات الشرعية، في هذا القسم الشارع يعين الموضوع، الشارع يعين موضوع بعنوان حقيقة شرعية، ولكن القسم الثاني كذلك الشارع يتدخل، يتصرف، الموضوع موضوع عرفي، ولكن الشارع يتصرف في الموضوع بزيادة القيود، زيادة الوصف أو نقص القيود أحيانا، يعني الشارع يتصرف فيه بشكل جزئي لا بشكل كلي، الموضوع عرفي ولكن الشارع يتصرف فيه. أما القسم الثالث، الشارع لم يتدخل ولم يتصرف فيه أصلا بل يحيله إلى الأرض. لما بينا في القسم الأول وقل في القسم الثاني يجوز التقليد، يجوز التقليد. لماذا؟ لأن تعيين الموضوع والتطبيق في القسم الأول وفي القسم الثاني يحتاج، لذلك سمينا القسم الأول والثاني بالموضوعات المستنبطة، يعني يحتاج إلى الاستنباط، إلى الاستنباط عن الأدلة الشرعية، عن الأدلة الشرعية. ومن هو يتولى، من يتولي مسؤولية الاستنباط عن الأدلة الشرعية؟ الفقيه. الفقيه، فلذلك الفقيه يستنبط، الفقيه يعين، الفقيه يطبق على المصداق. إذا كان كذلك فيجوز التقليد في القسم الأول والقسم الثاني ولو في الموضوع، ولكن هذا الموضوع موضوع شرعي أو موضوع بشكل كلي أو بشكل جزئي. بسبب هذا البيان يظهر لنا أن كل موضوع تصرف فيه الشارع بزيادة قيد ووصف أو بعبارة أخرى، أخذه بدليل لفظي، فيحتاج أن يكون التعيين والتطبيق كذلك من قبل الشارع، لأن الشارع قد تصرف في الموضوع وجعله موضوعا شرعيا ولو بسبب القيود والتصرفات. فبعبارة أخرى أصبح بيد الشارع، هذا الموضوع أصبح بيد الشارع باختيار الشارع، فيجب بعد تعينه أن يطبق على المصداق. بعد تعين الموضوع يجب على الشارع أن يطبق على المصداق، ولا مدخلية للعرف. ووظيفة الشارع في تعيين الموضوعات والاستنباط الآن في أصل الغيبة في الحقيقة إلى الفقيه، والفقيه يعين ويطبق. فذلك في القسم الأول بعبارة أخرى نقول تشخيص المصداق كذلك بيد الفقيه، تشخيص المصداق في القسم الأول وفي القسم الثاني بيد الفقيه، لأن التشخيص كما قلت يحتاج إلى الاستنباط ولو جزئيا، ومن الواضح أن الاستنباط الشرعي لا يخرج عن اختيار الفقيه. وأما إنما المهم، أن الموضوعات بهذه الكيفية فقط تنحصر في القسم الأول والثاني، وأما القسم الثالث خارج عن هذه الدائرة، القسم الثالث من الموضوعات فهو موضوعات عرفية محضة لا يتوقف على الاستنباط، التعيين والتطبيق لا يتوقف على الاستنباط الشرعي ولا يحتاج إلى الرأي الفقيه. فلذلك تقليد في ما في القسم الثالث، في القسم الثالث تقليد لا يجوز. وأما السيد اليزدي في العروة الوثقى في باب الاجتهاد والتقليد في مقام بيان جواز التقليد وموارد، يعني في مقام إحصاء وذكر موارد جواز التقليد وعدم جواز التقليد، السيد اليزدي له بيان، بعبارة أخرى له فتوى، لابد يعني ينبغي أن نلتفت إلى هذا الفتوى ونتأمل. السيد اليزدي أقرأ عبارته على ما سمعكم. السيد اليزدي يقول محل التقليد ومورده، تأملوا في عبارة السيد وإن شاء الله في الجلسة القادمة نتحدث أولى الإشكالات والإرادات. السيد اليزدي يقول محل التقليد، المسألة 67، 67 في هذه المسألة من المسائل في كتاب في باب الاجتهاد والتقليد، يقول محل التقليد ومورده هو الأحكام الفرعية العملية، الأحكام الفرعية العملية، فلا يجري في أصول الدين وفي مسائل أصول الفقه لا يجوز التقليد في مسائل في أصول الدين ولا في أصول الفقه ولا في مبادئ الاستنباط من النحو والصرف ونهبهما ولا في الموضوعات المستنبطة العرفية أو اللغوية ولا في الموضوعات الصرفة ولا في الموضوعات الصرفة المحضة. إن لا يجوز التقليد لا يجري التقليد لا في الموضوعات المستنبطة العرفية الموضوعات المستنبطة كما قلنا يعني الموضوعات التي تصرف فيها الشارع نوع تصرف بزيادة القيود أو الشرائط أو غير ذلك يعني كأد السيد اليزدي لم يفصل بين الموضوعات العرفية المستنبطة وبين الموضوعات العرفية المحضة ولم يفصل ويقول لا يجري التقليد في الموضوعات لا العرفية ولا لا العرفية مستنبطة حتى المستنبطة اللغوية ولا ولا العرفية المحضة فلذلك يقول فلو شك المقلد في ماء أنه خمر أو خل مثلا وقال المجتهد إنه خمر لا يجوز له تقليد نعم من حيث أنه مخبر عادل يقبل قوله المقلد المكلف يعني يستطيع يقبل قول المجتهد بعنوان مخبر عادل كما في إخبار العامي العادل العامي العادل جاء قال هذا خمر هو يعتمد عليه ويقبل قوله المجتهد الآن أصبح كالعامي العادل وهكذا وأما الموضوعات المستنبتة الشرعية فقط القسم الأول كالصلاة والصوم ونهبهما فيجري التقليد فيها كالأحكام العملية الفرعية السيد اليزدي فقط قد حصر جواز التقليد في القسم الأول في القسم الثاني والثالث لم يفصل بينهما بل يقول بعدم جواز التقليد حتى في الموضوعات العرفية المستنبطة هذا هو الظاهر من قول السيد اليزدي يعني أنه لا إن هو لا يفرق بين في جواز التقليد لا يقول بالفرق بين الموضوعات المستنبطة والعرفية المحضة ولكن البعض كالسيد الخوئي وغير السيد الخوئي استشكل على بيان السيد اليزدي وإشكالهم مهم دقيق ومهم وهؤلاء بعد الإشكال قالوا بالفصل بالتفصيل بالتفصيل بالجواز في الأول وعدم الجواز في الثاني يعني جواز في القسم الثاني وعدم الجواز في القسم الثالث يعني الأول والثاني التفصيل بين القول بين القسم الثاني والثالث بين هذين القولين قالوا بالتفصيل بجواز في الأول وعدم الجواز في الثاني وهذا يحتاج إلى ذكر إشكال السيد الخوئي بيان السيد الخوئي وبعد ذلك نلتفت إلى مقام التحقيق وصلى الله على محمد وآله